انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مين فينا ما لعبش استغماية؟ كنا دايما بنحب نلعبها، في مننا اللي بيحب يستخبى، في اللي بيحب يدور على المستخبي. انا قررت ان انا ادور على المستخبي واجيب لكم معلومات عن اسماء مرموقة في مجتمعنا، عملت فرق كبير جدا للبلد في التاريخ، ولكن يا ترى ليه الاضواء ما تسلطتش عليهم؟ لو محتاجين ان انتوا تعرفوا اكتر استنوني، انا احمد مسعد في برنامج استغماية على راديو تسعينات اف ام.
استغماية مع احمد مسعد كل يوم سبت الساعة 6 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير عليكم جميعا، معاكم احمد مسعد وحلقة جديدة من برنامج استغماية. حابب في البداية ان انا افكركم برقم التواصل 0124278 94، واللي ما سمعش الحلقات اللي فاتت يرجع للموقع الرسمي لتسعينات اف ام عشان يسمع المعلومات القيمة اللي احنا كنا قلناها عن الشخصيات اللي احنا كنا اتكلمنا عنها. شخصية النهاردة شخصية مختلفة عن الاسبوع اللي فات، ولكن هي ممكن تبقى قريبة شوية لحلقة زها حديد. احنا برضو النهاردة هنتكلم عن مهندس، ولكن في هندسة الميكانيكا. اولا خلينا اقول لكم على اسمه، اسمه بديع الزمان ابو العز بن اسماعيل بن الرزاز الجازري، واللي هو الملقب بالجازري. الحقيقة ما كانش فيه معلومات موثوق منها عن تاريخ ميلاد الجزري، ولكن المنطقة اللي كانت ولد فيها كانت جزيرة ابن عمر اللي موجودة في أقاليم سوريا الشمالية. كان بداية حياة الجزري بعد كلية هندسة ان هو فضل يطور من نفسه وفضل يطور من شغله لحد ما بقى رئيس المهندسين في ديار بكر. كان شغله الحقيقة مسهل عليه كتير جدا ان هو يحتك بملوك ديار بكر، لحد ما اشتغل كخادم ليهم وفضل خادم ليهم لمدة 25 سنة. هو كان بدأ أصلا شغل معهم سنة 1174 ميلادي، من بعدها بقى كبير مهندسي الميكانيكا في البلاط. الجزري كان بيعتبر ان شغله عملي أكتر من كونه مخترع. هو كان بدأ أنه يهتم بالحرفية اللازمة لصناعة الأجهزة أكتر من اللي كانت موجودة في التكنولوجيا على وقتها. هو كان شايف انه ان انت تشتغل يعني كمخترع، ان انت تجرب وتغلط تجرب وتغلط، ده بديل للحساب ان انت تقعد تحسب الحاجة نظري. هو كان شايف من وجهة نظره ان انا ابدأ عملي احسن من ان انا افضل بس اعمل نظريات او كده او حاجة على ورق. لا، انا مفروض ابدأ فيها، لو غلطت فيها اشوف غلطت في ايه واحسن منها لحد ما اوصل للنتيجة المناسبة. كان كتب كتاب كبير جدا بيتكلم فيه عن كل استكشافاته وكل اختراعاته. كان كتابه ده عن الأجهزة الميكانيكية المبتكرة، كان وصل لشعبية كبيرة جدا الكتاب ده، وهو لحد دلوقتي في نسخ كتيرة جدا موجودة منه. هو كان في الكتاب بيوصف بس الأجهزة اللي هو كان صنعها بنفسه. كتير من الأجهزة بتاعت الجزري كانت بتبقى مستوحاة من الأجهزة سابقة اكتشفت أو اخترعت قبل كده، يعني زي برضو الساعات المائية الضخمة، ودي كانت بتستند لساعات أرخميدس. الجزري كان بيحب ان هو يشتغل على وصف التحسينات اللي كان بيشتغل عليها اللي قبله، وكان وصف ان اجهزة كتيرة جدا من هو اللي كان عاد استكشافها او كان استوحاها من اللي قبله، والتقنيات والمكونات هي بتبقى ابتكارات اصلية ما بتظهرش غير لما هو بيبدأ شغله فيها. هو كان شايف من وجهة نظره ان هو لما بيمسك حاجة اخترعت قبل كده، لا هو بيعيد استكشاف ليها، بيعيد اختراع ليها، فهو شايف انه لا، اللي انا استكشفته هو ده المناسب للآلة دي، هو ده المناسب للجهاز ده. الجزري سنة 1206 كان عمل عمود الحدبات. عمود الحدبات ده كان هو بيبقى عمود متصل بالحدبات، وكان بيستخدم الآلية دي في آلاته زي الساعات المائية وبرضو آلات رفع المياه. كانت ظهرت الحدبة دي وعمود الحدبات برضو في الآليات الأوروبية في القرن الـ14 من بعد اختراع الجزري ليها. هنطلع فاصل صغير نروح نسمع لأمير عيد وبعدين هرجع أكمل لكم اختراعات اللي ما لا نهاية ليها للجزري ولكن بعد الفاصل.
فتحت عين وغمضت عين أصل الاتنين مش متفقين عين شايفة الحلو الحلو بس والعين التانية شايفة العكس بنت جميلة واقفة بتبص افتكرتني بغمز قالت لي بس جمالها جبار وانا شكلي يعني نص نص قربت مني وفوداني بدأت تهمس قالت لي بس بص ما تفكرش كتير واحس هتجيبك غمض عينيك وتعالى نرقص ولما كتير حواليك هنبح عليك نهرب بعيد الدنيا كلها ليك طلع منها الحلو بس قالت لي بس بص ما تفكرش كتير واحس هتجيبك غمض عينيك وتعالى نرقص ولما قلبي أناس لسه بيدق عمال بيخبط عاوز يخرج لسه في حياة لسه في حب لسه الروح فيه محتاجة ترد من إيدي خدتني لدنيتها حسيت بحاجات أنا كنت نسيتها رجعنا عياد ما بنفكر ماشيين في طريقنا وما بنسأل طب هي خيال ولا حقيقة مش فارقة عايش كل دقيقة من غير تفكير لازم تتعاد
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وحابب في البداية أفكركم برقم التواصل 0-1-42-789-4. كنا بنقول قبل الفاصل عن بداية اختراعات الجزري وخلينا دلوقتي ان احنا نكمل اختراعاته الجميلة. الجزري كان استخدم المقبض المركزي في الحجر الدوار وشكل منه آلية المرفق دي في علم الميكانيكا بيتقال عليها القضبان هي كانت بتساعد في تحويل الحركة الدائرية للاستقامة احنا ممكن نفهم حاجة زي كده لو مثلا شفنا المطاحن اليدوية هو دي كانت من ضمن اختراعات الجزري غير برضو ان هو كان اخترع عمود نقل الحركة في العربيات والعجلات من بعدها كانت انتشرت بشكل ملحوظ جدا في اسبانيا في القرن الخامس قبل الميلاد اختراعات الجزري خلت مؤرخ التكنولوجيا الانجليزية دونالد هيل كان قال عنه نرى للمرة الأولى في عمل الجزري عدة مفاهيم مهمة لكل منها من لكل من التصميم والبناء تصفيح الأخشاب لتقليل التشوه إلى أدنى حد وتحقيق التوازن الثابت بين العجلات واستخدام قوالب خشبية ونماذج الورق لإنشاء التصاميم ومعايرة الفتحات وطحن المقاعد والمقابس للصمامات مع مسحوق الصنفرة ليلائم الماء وصب المعادن في صناديق مقفلة مغلقة بالرمل. الحياة الجزرية كان اخترع طريقة للتحكم في سرعة دوران العجلة باستخدام آلية الهروب، ده غير برضو اختراعه للترس القطاعي. الترس القطاعي ده كان هو قطعة كانت بتوصل حركة ترددية من أو للعجلة اللي كانت بتبقى مسننة وليها تروس على محيطها أو على سطحها. بعد تطور الجزرية للترس كتب عنه البروفيسور لين تاونسند: تظهر التروس المقطعية أولا بشكل واضح مع الجزرية في الغرب، تظهر في الساعة الفلكية جيفاني دي دوندي المنتهية في 1364 وفقط مع المهندس الكبير فرانشيسكو دي جورجيو. الجزرية كان اخترع 5 آلات لرفع المية، وبرضو ده غير ان هو كان اخترع طواحين مائية وعجلات مائية مع الحدبات على محورها اللي كانت بتستخدم لتشغيل الآلة. آلات رفع المية دي كانت بتحتوي على أفكار ومكونات مهمة جدا لمساعدة العمال. أول استخدام كان معروف لآلية المرفق دي داخل المضخة كانت موجودة في ماكينات السقية اللي كان صنعها الجزري. هو كان شايف من وجهة نظر الجزري أن تقليل العمل المتقطع كان بيتضمنها أولا هو مضخات السقية، ودي كانت بتهدف لزيادة كفاءة المضخة السلسة للسقية. غير أنه برضو الجزري كان اخترع مضخة سلسة اللي كانت بتجمع المية اللي كانت بتدور بالطاقة الكهرومائية، ده كان بديل للعمل اليدوي. آلات السقي دي كانت زودت من حجم المية في دمشق من أول القرن 13 لحد النهاردة، يعني ده يعني زيادة المية في دمشق دي كانت بمساعدة الجزري. وكان برضو بيستخدم بشكل يومي لحد النهاردة في جميع أنحاء العالم الإسلامي في العصور الوسطى. هنطلع دلوقتي الفصل صغير مع عمال ماهر، وبعدين هنرجع نكمل قصتنا عن الجزري واختراعاته الجميلة، ولكن بعد الفصل.
أنا بداية بدايتك، أنا بقيت حكايتك، أنا العمر اللي جاي لك وأنا العمر اللي فايتك، مين يجي ياخد مكاني وانت لمين غير عشاني، ده انا كتير من حناني سبتك تاخد كفايتك. انا بدايتك، انا بقيت حكايتك، انا العمر اللي جاي لك وانا العمر اللي فايتك، مين يجي ياخد مكاني وانت لمين غير عشاني، ده انا كتير من حناني سبتك تاخد. وانت عارف انا الاولى والاخيرة مش معرفة حياتك
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وحابب افكركم في البدايه برقم التواصل 0142-78-94. استشهادا بالسيفون البيزنطي المستخدم في تصريف النار اليونانيه كمصدر الهام، كان خده الجزري كمساعدة لي يعني انه يوصف انابيب الشفط الاولى ومضخة الشفط ومضخة والمضخة المزدوجة الفعل. كان هو الجزري بيستخدم الطرق القديمة للصمامات وآلية ربط العمود المرفقي بعد ما اخترع مضخة شفط مكبس مزدوجة الترددية. ده معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان مثلا في البلاد الفلاحين في الاراضي الزراعية او كده بيبقى بيسقوا الأراضي، بيبقى فيه زي كده مضخة دي متوصلة بالناحيتين، الأنابيب الشفط دي كانت بتاخد المية من حتة زي النيل مثلا أو كده، بتبقى متوصلة للأراضي الزراعية وبتخرج المية من الناحية التانية. ده معناه ده معنى كلمة اللي هي المضخة المزدوجة الفعل، إن هي بيبقى ليها مكانتين، واحدة بتسحب المية واحدة تانية بتخرج المية من الناحية التانية. ودي كان تبقى بمساعدة عجلة مائية كده، كانت بتشتغل من خلال نظام التروس على فتحة القضيب المتذبذب، وكان بيتعلق عليها قضبان المكابس. المكابس دي كانت بتشتغل باسطوانات معاكسة لبعضها بشكل أفقي، وكان بيتزود كل منها بأنابيب الشفط اللي كانت بتدور بالصمامات، وكان الأنابيب التوصيل دي هي بتبقى فوق مركز الماكينة اللي كانت بتشكل مخرج واحد في نظام الري. المضخة دي ليها ثلاث مميزات. أول ميزة بتبقى هو أول استخدام معروف لأنبوب الشفط الحقيقي، واللي كان بيمتص السوائل في فراغ جزئي في المضخة نفسها. ده غير برضو إن هو كان بيبقى أول تطبيق لمبدأ التمثيل المزدوج. وثالث حاجة هو تحويل الحركة الدوارة لحركة ترددية. مضخة المكبس الشفط دي كان طولها 13.5 متر، كانت بتاخد برضو 13.5 متر من المية بمساعدة أنابيب التوصيل، وده كان بيبقى أكتر حاجة متطورة من مضخات الشفط اللي ظهرت بعد كده في أوروبا في القرن 15، اللي كانت بتعاني من أنابيب التوصيل بتاعتهم اللي كانتش بتساعدهم بشكل كافي. ولكن باختراع الجزري الأنابيب الشفط ده كان ساعد بلاد أوروبا إن هم يستخدموا الآلة بتاعتهم. إحنا لو جينا يا جماعة وصلنا الموضوع من ناحية تانية، هنلاقي إن معظم الحاجات ومعظم الاستكشافات ومعظم الاختراعات هتلاقي لو جيت بصيت كويس بدايتها هتكون من الغرب. أي حاجة حتى برضو مش الاختراعات، ممكن التمثيل، ممكن الغنى، أي إن كان، ده دايما هتلاقي بدايته انه جاي من العرب، ولكن مع مرور الوقت بيبقوا الغرب هم بيحرفوها ليهم، ان هم اللي اجتهدوا فيها، ان هم اللي اخترعوها وطوروا منها وكل ده. لكن احنا لازم نكون واثقين انه لا، اي استكشافات واي اختراعات بيبقى لو جينا بصينا كويس ودورنا كويس هنلاقي ان بدايتها من العرب. وهو ده دورنا، ان احنا نسلط الضوء على الشخصيات اللي فعلا تستحق ان الضوء يتسلط عليهم. نرجع لموضوعنا تاني. الجزري كان صنع مجموعة متنوعة من الساعات الشمعية. الساعة الشمعية دي تبقى أداة للتوقيت في النهار، كانت هي مكونة من نقط وخطوط كان بتترسم على صفيحة عريضة، وكان في النص موجود زي عصاية مستقيمة بشكل أفقي، وكانت بتحدد الوقت من طول الظل بتاعها اللي كان بينتج من وقوع أشعة الشمس عليها. غير ان هو برضو كان اخترع الساعة المائية، دي كانت اداة بتقوم لقياس الوقت عن طريق تنظيم تدفق سائل معين لداخل الجرة او خارجها. ده غير ان هو كان برضو طور في الساعة الشمعية. الساعة الشمعية دي كانت ليها ابعاد متساوية، وكان الاحتراق اللي كان بيحصل فيها كان بيشير لمرور فترة من الزمن، معناها لحد دلوقتي ما بقتش خلاص تستخدم في الايام في ايامنا الحاليه يعني، عشان بقى خلاص موجود الساعات الديجيتال اللي بتساعدنا على كده. لكن الساعه دي بتقدم وسيله فعاله جدا تقدر انها تعرفنا الوقت لو احنا مثلا جوه مبنى او كده ما فيهوش ساعه ديجيتال او كده، دي بتساعدنا ان احنا نعرف الوقت اذا كنا بالليل او الوقت مغيم. الجزائري كان عمل الشمعة اللي كان معدل حرقها معروف، كان عملها من الجهة السفلية من الغطاء، وكان بيمرر الفتيل بتاعها من خلال الفتحة بتاعتها، وكان بيجمع الشمع ده، وممكن ان هو يزيل برضو بشكل دوري عشان الحرق ما يضلش يتدخل في بعضه. يعني هو بيبقى بشكل مستمر الساعة الشمعية دي، ان لو الفتيل مثلا جزء منه اتحرق بيطلع اللي بعده على طول وبيتحرق وهكذا. من ضمن اختراعات برضو الجزري ساعة الفيل. ساعة الفيل دي بتتميز زي ما وصفها الجزري سنة 1206 بابتكارات كتيرة جدا، وان هي الساعة الاولى اللي تفاعل فيها الاوتوماتون بعد فواصل زمنية معينة. ده غير برضو ان هو كان اختراع ساعة القلعة. ساعة القلعة دي كانت اكبر ساعة فلكية للجزري، هي كانت عبارة عن جهاز ارتفاعه كان 3.5 متر، كان له وظائف كتيرة جدا بجانب برضو ضبط الوقت، وهو كان انه يتطمن عرض البروج والمدارات الشمسية والقمرية. وكان برضو الجهاز ليه ميزة مبتكرة، ان هو كان بيدي مؤشر على شكل هلال القمر، وكان بيتحرك من الجزء العلوي من البوابة، وده كان بيتنقل بمساعدة عربة خفية، وكان ده بيساعد ان البوابة تتفتح بشكل اوتوماتيك، وكان كل بوابة لما بتتفتح كان بيكشف عن عارضة ازياء، كل ساعة كان بيكشف عن عارضة ازياء معينة. دي كانت ميزة مبتكرة على وقتها. وغير كده برضو كان ليها ميزة، وهي القدرة على إعادة برمجة طول النهار والليل، وده بسبب حساب التغييرات اللي كانت بتكون موجودة على مدار السنة كلها. هنطلع دلوقتي لفاصل صغير، هنروح نسمع لشيرين، وبعدين هنرجع نكمل قصتنا عن الجزري، ولكن بعد الفاصل.
سافر مشاعر تموت وتحيي مشاعر، مشاعر تشاور تودع، مسافر مشاعر تموت وتحيي مشاعر. جنبي حبيبي نفسي اعمل أي حاجة بس ترجع لي حبيبي.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. خلونا ان احنا نلخص كل الاختراعات اللي احنا كنا قلناها على الجزري. كان هو اخترع مضخة ليها اسطوانتين متقابلين كده لبعض، كل جزئية منها بيبقى ليها الكبسة بتاعتها. ده غير برضو ان هو كان اخترع آلة لرفع المية، وده كانت بتساعد في انها توفر الطاقة في التيار الجاري في انهار السقيا. ده غير برضو ان هو كان اخترع مضخة الزنجير والدلاء، دي كانت بتبقى نوع من آلات السقوط، والآلات دي كانت بتدي مردود حركي بيساعد على نزول المية على المغارف. وكان الآلات اللي زي دي كانت في يعني على وقتها كانت بتحتاج ان يترفع منسوب شوية من المية عن طريق السدود او مصادر مائية تانية. ده غير ان هو برضو كان اخترع آلات ذاتية. آلات ذاتية كانت بتشتغل بالمية وساعات مائية، وآلات هيدروليكية كان ابتكروها علماء مسلمون وهو كان طورها. وكان برضو وصف آلات كتيرة جدا ميكانيكية مختلفة من ضاغطة ورفعة وناقلة ومحركة، غير انه برضو كان وصف بالتفصيل تركيب الساعات الدقيقة دي اللي كان اخد اسمها من الشكل الخاص اللي كان بيظهر فوقها. يعني مثلا كفيل هو ساعة القرد، ساعة الفيل، ساعة الرامي، ساعة الكاتب، ساعة الطبال وما الى اخره. وكان هو بيعتبر ان ساعة الفيل الضخمة هي اهم اختراعاته ومصدر لعزه وفخره. حقيقة من وجهة نظر أنا شايف أن الجزري ده هو أحد أسس النهضة العلمية في الحضارة العربية الإسلامية، ومن بعدها كان كل ده اتنقل لأوروبا. كتاب بتاع الجزري اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في بداية الحلقة كان جامع ما بين العلم والعمل، كان بيشرح فيه على صناعة الحيل. وكان برضو الكتاب ده كان مكلفه بتصنيفه هو الملك ناصر الدين واحد من سلاطين ديار بكر ان هو يكمل كتابته. الكتاب ده عشان يكتبه فضل يشتغل زي ما كنا قلنا لمدة 25 سنة. كان قدم فيه تصاميم كتيرة جدا ووسائل ميكانيكية كتير. وكان كان في الكتاب ده كان بيشرح الآلات بتاعته وازاي اخترعها وازاي ان هو كان ازاي انها بتشتغل وازاي انها بتفيد المجتمع او العمال او ايا كان، وبعدها ازاي ان هي بدأت تتصنف لأوروبا في عصر النهضة. الكتاب ده كان دراسته وابحاثه عن الساعات، عن الفورات المائية، عن آلات رافعة للمية والأثقال. والكتاب ده أروع ما اتكتب في القرون الوسطى عن الآلات الميكانيكية والهيدروليكية. اختراعاته كانت أبهرت مهندسي خلينا ما نقولش مهندسين، هي أبهرت العالم كله على مر العصور. وكتبه دي كانت اترجمت للغات كتيرة جدا. الحال الجزري شيء مشرف جدا للمهندسين، شيء مشرف لبلده، شيء مشرف للعرب. وقد ايه اختراعاته لسه موجودة لحد النهاردة ولسه بتستخدم في بلاد اوروبا. بس طبعا خلينا نكون عارفين انه لو الغرب نسبوا التطور او التكنولوجيا دي ليهم هم، لازم احنا نكون فاهمين اصل الحكاية جاية منين. الحلقة اللي جاية احنا برضو هنتكلم عن مهنة معينة، هي مهنة الطب. ممكن تكون انتم متخيلين انا هتكلم مثلا عن دكتور معروف او كده، لكن لا، انا خليني اجيب لكم الموضوع برضو من البداية في الطب. ده هيبقى الحلقة اللي جاية. وهنا تبقى تنتهي حلقتنا عن الجزري. ومتشكر جدا لكل اللي سمعونا، وانتظرونا الحلقة اللي جاية وحلقة مميزة جدا هنستفيد منها جدا. كان معاكم احمد مسعد من برنامج استغمايه.